بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قبل الصلاة وقفنا عند الحديث الثامن في كتاب الصيام من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وهذا الحديث هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. والمقصود بالناس هم المسلمون، وتعجيل الفطر مستحب في قول جمهور أهل العلم، ويدل عليه هذا الحديث، يدل على قواعد منها أنه لا يبقى الحكم مع زوال سببه، فتعجيل الفطر مرتبط بأول وقت غروب الشمس، فلو تباعد وقت الغروب زال هذا الحكم. ولفظ الحديث كما قلنا لكم يقول: لا يزال الناس، فيعم جميع الناس، والمقصود بهم المسلمون المؤمنون الذين يؤدون الصيام، لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الصيام. وإذا أطلق تعجيل الفطر فالمقصود أنهم يعجلونه بما شرع لهم أن يفطروا به، بالتمر أو الرطب أو نحو ذلك، ولو أفطروا بأي مفطر فالأمر في هذا واسع. المقصود أن يبادروا بالفطر. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه إشارة عجيبة أن الخيرية تستمر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فتستمر هذه الخيرية ما دام الناس يطبقون هذه السنة، ويدل بمفهومه على كراهة تأخير الفطر. وكما أنه من البدع فإنه قد يفضي إلى ذهاب الخيرية عن هذه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن أجلوه فيذهب عنهم هذا الخير الذي هم فيه، وهذا يقطع الوسوسة ويقطع التنطع في الدين ويقطع التشدد الذي قد يفعله بعض الناس في تأجيله وتأخيره للإفطار. والفطر يكون بغروب الشمس، وعلى هذا فلو أن بعض الناس يفطر بناء على الأجهزة الحديثة أو وسائل التقنية في الإنترنت ولا في الساعات ولا في نحو ذلك، فنقول إن كانت دقيقة في الحساب كما هو يعني الواقع عندنا فنقول تكفي بإذن الله. ومثله الذي يفطر في الطائرة أو في الباخرة، فإنه يفطر بناء على غروب قرص الشمس، غروب قرص الشمس. و ملخص هذا الحديث أنه هذا الحديث يدل على استحباب تعجيل الصائم للفطر بعد غروب الشمس مباشرة، وألا يتأخر عن ذلك دون عذر، ويدل على أن المقصود هو امتثال الأوامر وليس الجوع لذاته أو العطش لذاته، وسيأتي في أحاديث الوصال بإذن الله كلام عن هذا المعنى. وهذا يدل على يسر الشريعة وسماحتها في التعجل بالفطر حتى لا يصيب المرء مشقة وعنة أو يلحقه ضرر بسبب عدم فطره. والحديث التاسع أيضا قرأه صاحبنا، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والحديث رواه البخاري ومسلم. تسحروا، السحور هو ما يؤكل، والسحور بالضم هو فعل الأكل، مثل الطهور والطهور، مثل الطهور والطهور، فبالضم هو الفعل وبالفتح هو المأكول، والسحر هو آخر الليل. وبالأسحار هم يستغفرون، آخر الليل، آخر الليل قبل الفجر. تسحروا فإن في السحور بركة، البركة كثرة الخير والنفع، وهذه أكلة السحر تعطي الإنسان طاقة وقوة وبركة يجدها الصائم الذي يتسحر، يجدها الصائم الذي يتسحر. فربما غربت الشمس ولم يحس بجوع ولا عطش بسبب بركة هذا السحور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير السحور مستحب عند جميع العلماء، والسحور ما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم. وإذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن طلوع الفجر، حينئذ يمسك، والفجر يخرج بطلوع الفجر الصادق وهو المعترض في الأفق، المعترض في الأفق، ويحصل السحور بكل ما يكون أكلا أو شربا. وبعض الناس يأكل الساعة في منتصف الليل ويرى أنه تسحر، ليس هذا، ويسماه الناس خطأ، فليأكل مثلا الساعة 12 بالليل ولا واحدة، هل في العرف يسمى هذا وقت السحور؟ هذا ليس وقت السحور، وإنما هذا منتصف الليل، واضح؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يتسحر ولو بتمرات يسيرات أو برشفات من الماء طلبا للبركة. بعض الناس يأكل الساعة 12 يقول تسحرنا وينام ولا يقوم إلا على صلاة الفجر، لا، المقصود بالحديث أنك تأكل ولو لقيمات أو تمرات طلبا لبركة السحور. فالأصل أن السحور يكون في وقت السحر. والأوامر الأصل فيها الوجوب، تسحروا. لو جاء واحد قال الأصل في الوجوب في الأمر الوجوب، ليس هي القاعدة؟ فهل السحور واجب ويأثم من لم يتسحر؟ نقول وردت النصوص الأخرى التي تقيد هذا الإطلاق وتصريفه عن الوجوب، وقام الإجماع على أن السحور مستحب، على أن السحور مستحب. وإطلاق السحور في الحديث يدل على كل طعام وشراب كما قلنا، والبركة مربوطة بالأكل والشرب في وقت السحر، فإن أكل قبل وقت السحر فليس سحورا، فليس سحورا، فلا بركة له. طبعا هناك مسائل ونوازل في هذا الباب، مثل المناطق التي يطول فيها الليل جدا أو يقصر فيها يعني جدا، في بعض المناطق ما يكون الليل إلا ساعة أو ساعتين، مثل الدول الاسكندنافية ونحو ذلك، فهنا قد يصعب الالتزام بالسحور في وقته المحدد، وهذا يرجع فيه إلى أهل العلم في تلك المناطق. والمقصود أنه يأكل قبل الإمساك، يأكل قبل الإمساك، وربما كان بقاؤه المدة يعني وجبة الفطور مع السحور في مجلس واحد. استخدام المكملات الغذائية أو الأقراص أو المشروبات في السحور يمكن أن تدخل أيضا في ما يستحب بحسب كل شخص بعينه، لكن جاءت يعني النصوص في الفطر في الرطب ثم التمر ثم الرشفات من الماء، فهذا الحديث يدل على استحباب السحور، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث ودل على أن فيه بركة، وعلى الإنسان أن يتقوى على العبادة بمثل هذا، بالتبكير في الإفطار والتأخير في السحور حتى يتقوى ويبقى قويا خلال صومه. وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة ويسرها، وأنها جاءت بما يحقق مصالح العباد ودفع المضار والمشاق عنهم، حتى يكون الإنسان من الطبيعي والجبلة أنه إذا تسحر وإذا أفطر أن يكتفي ويستغني بالطعام والشراب خلال النهار من غير إحساس بجوع أو عطش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه، وابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري.
نعم. هذا الحديث يا أخوة في إسناده الرباب بنت سليع، وهي مجهولة فتقبل في المتابعات، وقد قبل العلماء حديثها هذا وصححه أبو حاتم كما نقله ابن حجر عنه، فهذا الإسناد قوي وله شاهد. وقوله فليفطر على تمر، قيل الحكمة فيه أنه إن وجد في المعدة فضلة أزالها، وإلا كان غذاء، وأن التمر له مادة في تقوية الجسم عجيبة. وقوله فإنه طهور أي مطهر للقلب، فالأفضل والأولى عند وجود الرطب أن يفطر عليه، لأنه أشهى وأنفع في وقته. طبعا كان الرطب لا يوجد إلا في موسم يعني خرافه، ولكنه في هذا الزمان يوجد في كل وقت. الرطب يوجد، يثلج ويحفظ في الثلاجات، فيأتيك التمر رطبا، فينبغي أن يفطر بالرطب، فإن لم يتيسر فيفطر بالتمر، فإن لم يتيسر حسى حسنوات من الماء. هذا هو الأفضل الذي جاءت به النصوص، ولكن إن أفطر بخبز أو بلبن أو بحلوى أو بغير ذلك فلا بأس. والحديث لم يذكر عددا معينا من التمر، فالأصل أو الأمر في هذا واسع، الأصل في هذا واسع، ولكن جاءت النصوص أنها جمع، يفطر بجمع من التمر، تمرات، فلا أقتصر على تمرة واحدة وإنما يأكل تمرات، وأقل الجمع ثلاثة. والحديث لم يذكر الرطب هنا، ما ذكر الرطب، وإنما جاء الرطب في حديث العيد، كان يخرج يأكل تمرات فإن لم يجد أكل تمرات، فذكر في حديث الخروج للعيد. فهذا الحديث يدل على استحباب الفطر على التمر فإن لم يوجد ففي الماء. وإن لم يوجد ففي أي نوع من أنواع الأطعمة أو الأشربة فله ذلك، لأن الصيام انتهى يعني وجوبه، فله أن يأكل ما يشاء. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وتناول الصائم للسحور والفطور مما يقوي بدنه كما مر، ويعين على تحمل المشاق والجوع والعطش، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الوصال هو الاستمرار في الصيام وعدم الفطر، فلا يفطر في الليل، يستمر صائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل ما يأكل، ولكنه علل هذا بعلة فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. واختلف العلماء في هذا المعنى كما سيأتي بعد قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، فقيل له: يا رسول الله أنت تواصل، فإنك تواصل. فقال: وأيكم مثلي؟ فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا دل الدليل على الاختصاص، فيكون الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبوا يعني ظنا منهم من هذا من كمال الدين ومن الحرص، فصاروا يقلدونه، واصل بهم يوما ثم يوما ثانيا ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. يعني الوصال حتى تدركوا عدم الترخص وعدم امتثال أمري لما قلت أيكم مثلي. فالموجب لهذا النهي أن الوصال يورث السآمة والعجز عن المواصلة والمواظبة على كثير من الأعمال. فتخيل لو أن الوصال كان مشروعا لنا، فلا نأكل إلا من الفجر مثلا، نواصل من الفجر إلى الفجر، كما نص عليه بعض العلماء أننا يعني من كان مواصلا فليواصل إلى الفجر، أو كان الصيام أياما عدة، لأورث هذا السآمة وأورث الضعف، ولعجزنا عن المواظبة. ولكن الله الرحيم شرع لنا الفطر وجعل لنا فرحة في الفطر يجدها الصائم، في كل فطر للصائم فرحة، وهذا مشاهد. الإنسان إذا أفطر من صومه للفطر لذة عجيبة يجدها كل صائم، وفرحة كبرى عند لقاء ربه. ونسأل الله أن نلقى ربنا،
آمين،
وأن نراه وأن نكلمه. وقد وعد الله عز وجل عباده الصالحين بالرؤية بالآخرة. إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، قيل أنه يجعل فيه قوة الطاعم الشارب، وقيل هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام ربه وشرابه يعني في الجنة. والحقيقة أن ابن القيم قال إن هذا لا يتأتى مع الصيام، المقصود أنه يطعمه ربه ويسقيه بما يفتح له من فواتح المعرفة والاطلاع على عظيم شأن الله عز وجل وكماله المطلق في أسمائه وصفاته، مما يهيم فيه عليه الصلاة والسلام بربه عز وجل، فلا يلتفت إلى جوع ولا إلى طعام. وهذه حال يعرفها أهل الإيمان، مع الإقبال والانشراح الصدر يجده المؤمن أحيانا ينسى أكله وينسى شرابه وينسى فيستغرق في عبادته لربه كما جاء في حديث الإحسان. ها؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, أن تعبد الله كأنك تراه, هذا هذه العبادة التي كأنك ترى سيغفل عنها الإنسان عن أكله وعن شربه وعن جوعه وعن عطشه. ولذا جاء عن بعض السلف أنه كان إذا أراد أن, 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 أن لما أراد أن يقطع رجله قال أنا إذا كبرت في صلاتي فأنشروا المناشير. فدخوله في الصلاة واستشعاره أنه يقابل الله عز وجل يجعله لا يحس بألم قطع الساق ولا ألم الجوع, ولا ولو استمر على هذا أياما. ولذلك قال إن هذا هو المناسب للصيام, إني أبيت يطعبني ربي ويسقين بما يفتح علي من أبواب المعرفة ومشاهدة الله عز وجل بقلبه واستحضار وقوفه بين يديه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة, جعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك قد يكبر بعض الناس وهو يستحضر هذه العظمة الإيمانية والدرجة درجة الإحسان فيبقى في صلاته ساعات ويبقى في سجوده يعني مثل ذلك, ربما صلى الليل كله في ركعته وربما أذن الفجر وهو لم ينتهي من صلاته. هذه درجة من درجات الإيمان يفتحها الله عز وجل على بعض عباده لا يحس فيها بتعب ولا يحس فيها بير, فيصلي الصلاة الليل كله ويرى أنه ما صلى ولا يحس بتعب ولا بسهر ولا برهق. فتوحات يفتحها الله عز وجل على بعض عباده, لأننا لو قلنا أنه يجعل فيه قوة الشارب الآكل كطعام ما صار صائما, أو كان يأكل من الجنة كيف يأكل من الجنة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مكانته عنده ويعرف إيمانه وأنه أعظم الناس إيمانا, وقد فتح الله عز وجل له هذه الدرجة العظيمة من الخشوع والاستحضار والإحسان. فهو سيد المرسلين وأكمل المتعبدين وخير الناس أجمعين, فلا يقارن. ولذلك النبي قال نهى عن الوصال, أنتم لا تواصلوا لأنكم لم تدركوا المنزل التي أنا فيها, للإيمان الذي يجعلني أستغني عن الطعام والشراب ولا أبالي. والله تعالى أعلم. طيب, إذن الوصال أيها الإخوة مكروه في قول عامة أهل العلم, وجاء عن بعض السلف أنه كان يواصل, والمقصود بالوصال في فعل مثلا ابن الزبير أنه كان يواصل إلى السحر, فهو من السحر إلى السحر. ولذلك قال الشيخ بن باز ولو واصل إلى السحر فلا بأس, يعني ترك الطعام والشراب لمصلحة يراها. مثلا بعض الناس يقول أنا إذا أفطرت أتعب ما أقدر أصلي مثلا, فتجد أنه يقتصر على تمرة أو تمرتين في فطره ثم يبقى إلى السحر, وفي السحر قد يأكل. وفي تسمية هذا مواصلا فيه نظر, لأني أفهم من الوصال أنه ما يأكل شيئا إلى أن يصبح.
كم يوما كان صلى الله عليه وسلم
الذي جاء كان يواصل, وليس عندي علم كم يوما, ولكن واصل بالصحابة يومين. والنهي أيها الإخوة يقتضي التحريم ما لم يصرف بقرينة, والقرينة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم, واصل بهم, فدل فعله على أنه مكروه وليس بمحرم. وهذا الحديث يدل على قاعدة مهمة ويسد الذرائع, ويعلم هذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال لأجل ألا يؤدي هذا إلى ضعف المكلفين وعجزهم، ثم يؤثر هذا على أداء واجباتهم وقيامهم بالنوافل المشروعة كالصلاة ونحوها. وتخيل أن الإنسان أن الناس بعد الصيام أو في آخر الصيام يلحقهم شيء من الرهق، أليس كذلك؟ فإذا استمر هذا الجوع لربما ما استطاعوا أن يقوموا الليل، ولكن إذا أفطروا تنشطوا للعبادة وأقبلوا على صلاتهم بسرور وحبور. ومن القواعد أنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله إلا ما كان خاصا به، يقتدى الأصل الاقتداء بأفعاله إلا ما كان من خصائصه. ويعلم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ونهى عن الوصال وقال إني لست كمثلكم، فكان ينهى عن الوصال وكان يفعله، فدل ذلك على اختصاصه بالوصال. ويظهر هذا أيضا يعني أنه الحديث ينهى عن فعل الأفعال التي قد يفعلها الصائم وهو الوصال لما يترتب عليه من ضعف الجسد، وترك الصائم للوصال وتعجله بالفطر أكمل من وصاله، لأن هذا فيه تقوية على طاعة الله عز وجل، وهذا دليل على يسر الشريعة وسماحتها. حديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جدا، وينبغي أن نتذاكره قبل الصيام، لأن هذه أفعال محرمة في الصيام وقبله. فالحديث يقول: من لم يدع قول الزور، الزور هو الكذب والبهتان، والعمل به أي العمل بمقتضاه، والكذب كما جاء في الحديث يهدي إلى الفجور، فمن مقتضاه الفواحش جميعها وهي كل ما حرم الله. فليس لله حاجة أي ليس لله حاجة في هذا الصيام، وليس والمقصود به أنه ليس له ثواب يعني يوازي هذا الإثم الذي اقترفه. ومن أحكام هذا الحديث أنه يجب على الصائم أن ينزه صومه من الكذب ومن شهادة الزور ومن الغيبة ومن الشتيمة ومن أفعال الزور كتعاطي المحرمات. فالواجب على الإنسان أن يصون صومه وأن يحفظه مما حرم الله تعالى من الأقوال والأعمال حتى يفطر، أو مطلقا
مطلقا
حتى يفطر هذا الأمر الخاص، ومطلقا الأمر العام. فإن الواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله تعالى في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، صائما كان أو مفطرا، لكن في حال الصيام يتأكد ذلك، يتأكد. فكما صامت جوارحك عن الأكل والشرب والتمتع بالنساء، فلتصم هذه الجوارح عن تعاطي الحرام، عن تعاطي الحرام. ومن القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام التقوى، فمن لم يتق الله ولم يترك قول الزور والعمل به والجهل فقد أخل بالمقصد الأساسي من الصيام وهو تحقيق التقوى. وقد تدل أيضا على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من جهة أن الحديث دل على وجوب الالتزام بالسلوك الواجب وهي أفعال تفسد النفوس قول الزور والعمل به والجهل. فالمقصود من الصيام هو التدرب على التخلص من هذه العوائد وهذه الأمور والإمساك عنها والبعد عنها، وهو أولى من مجرد الصيام الذي فيه أجر ومصلحة، فالصيام فيه ثواب وفيه أجر، وهذه الأفعال فيها وزر وفيها إثم. فدرء المفاسد درء الآثام مقدم على جلب المصالح التي تجلب الثواب والأجر. فترك المعاصي هو مقصود الصيام لعلكم تتقون، والشرط يدل على أن قبول الصيام والثواب عليه معلق بترك المحرمات، بترك قول الزور والعمل به. لذا قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يدخل في عموم قول الزور شهادة الزور والكذب والافتراء والقذف ونحو ذلك، ويدخل في عموم قول الزور كل الأفعال المحرمة، العمل به والعمل به يدخل فيه جميع الأعمال المحرمة، فيشمل السلوكيات الناتجة عن قول الزور أو الداعمة له أو التزوير ونحو ذلك. ويدخل في هذا الحقيقة نوازل كثيرة، مثل نشر الكذب في أدوات التواصل، التعامل مع الدعايات الكاذبة المضللة، فليس الصائم أن يروج الكذب أو ينشر الدعايات المضللة أو الأعمال المحرمة في بيئة عمله يعني الرشوة أو التزوير أو تحريف البيانات أو نحو ذلك من الأمور. ومثله نشر المحتوى المحرم أو يعني نشره والدعاية له وإرساله للآخرين، ومثله أداء الشهادات يعني الكاذبة في المحاكم أو التلاعب بالأدلة ونحوها. كل هذه المحرمات يدل عليها هذا الحديث العظيم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
نعم هذا الحديث الحقيقة حديث يعني رواه هؤلاء الأئمة ورجاله ثقات. ومن فطر صائما أي أعطاه ما يفطر به، فيعني هل المقصود بالفطر مطلق الفطر ولا الفطر المطلق؟ مطلق الفطر يعني أي شيء يفطر فيه، لو تمرة وشربة ماء، أو الفطر المطلق أنك تشبعه وتفطره فطورا يعني خلاص يطلق عليه الشبع. يعني في رأيين من العلماء من قال المقصود من فطر صائما أي فطر، ومنهم يقول من فطر صائما كل الفطر كتب الله له أجره، يعني أجرا مثل أجر صومه، كتب الله له أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، يعني لا ينقص من أجر ذلك الصائم. وأجر المفطر لا علاقة له بأجر الصائم، بل هو محض فضل الله تعالى الذي يكرم هذا بمثل أجر هذا. وتفطير الصائمين أيها الإخوة مستحب، فيدخل وهو تفطير لم يحدد، يدخل فيه التفطير بالإطعام أو السقيا يشمل القليل أو الكثير من الناس، ويشمل الكثير أو القليل من الطعام، ويشمل رمضان وغيره. والحمد لله أننا نرى مثلا في هذا الحرم سفر التفطير تنتشر في مواسم الصيام وأيام الصيام، فيأتي ويأكل الناس جميعا من غير إقلال، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله تعالى أن يثيب هؤلاء الذين يفطرون الناس في هذا المسجد وفي غيره من المساجد. مما تدل عليه هذه النص أن الأمور بمقاصدها، ويعلم هذا أن الشريعة أن المفطر بحث عن الصائم لكي يفطره بقصد أن يأخذ مثل أجره، فالأمور بمقاصدها. ويفهم من هذا الحديث الحث على تفطير الصائمين والإشارة إلى فضل الله تعالى وكرمه، فالحديث فيه ترغيب في التفطير، والتفطير الحقيقة فيه سد لحاجة الفقير والمسكين، فلا يجد ألم الجوع والعطش في هذا الشهر المبارك، بل يجد ما يكفيه من الطعام والشراب فيتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا من مظاهر عظمة هذه الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم.
هذه الحديث الصحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذه ألفاظ مسلم: يقبل وهو صائم. التقبيل أخص من المباشرة، فهو من باب ذكر العام بعد الخاص. قبل ويباشر، ويباشر وهو صائم، معنى المباشرة يعني المماسة أو اللمس باليد، والمقصود التقاء البشرتين دون الوطأ. ولكنه أملككم لإربه، الإرب بكسر ثم سكون، وقيل بفتحتين الأرب وهو العضو، وقيل هو الحاجة لحاجته وشهوته، كل هذه تفسيرات. القبلة المجردة للصائم من غير إنزال لا تفسد الصيام. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله: لا حرج في القبلة والمباشرة، لكن إذا خاف شيئا كان يكون شديد الشهوة ويخشى أن يعني يبدر منه شيء، فقد ذكر العلماء أن الأولى له ترك ذلك حماية لصيامه وحذرا مما قد يفسده، مما قد يفسده. أما إذا كان أمره عاديا فلا يخشى وطئا ولا يخشى إنزالا، فحينئذ الأمر في هذا واسع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. إذا قبل فأمنى فإنه يفطر بغير خلاف نعلمه، قاله ابن قدامة. في المذهب الحنبلي يقولون: إن أمذى أفطر. والمذي حالة يعني سابقة للإنزال، إنما تكون مع اشتداد الشهوة. فعلى ذلك فعليه الاحتياط، والصحيح أن المذي لا يقطع الصيام، الصحيح أنه لا يقطع الصيام إلا الإنزال. لمس الصائم للمرأة بغير شهوة ليس بمكروه. لو استمنى بيده فقد فعل محرما، ولا يفسد صومه إلا بالإنزال، إلا بالإنزال، إذا أنزل فسد صومه، إن لم ينزل فلا فصومه صحيح. لو احتلم في منامه فأنزل فصيامه صحيح، لأن هذا أمر ليس بيده. ويذكر العلماء بعض الصور التي يعني تخيلها، قالوا لو جامع بالليل فلم ينزل إلا مع طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لأن فعله في وقت يجوز له، وأما الإنزال فليس في يده. واضح؟
نعم.
كأن نزع مع أذان الفجر ثم بعد ذلك أنزل فصومه صحيح. الأفعال التي قد تستجلب الشهوة ذكرها الفقهاء، إن كرر النظر قالوا إن النظر الأولى لك كما في الحديث، طيب إن كرر ولم يقترن به إنزال فلا يفسد صومه بغير اختلاف، وإن كرر حتى أنزل فيفسد صومه عند الإمام أحمد ومالك. والله تعالى أعلم. يعني في بعض القواعد طيب، التفكير المجرد فكر فأنزل، فإن فكر الصائم فأنزل لم يفسد صومه، لم يفسد صومه. وقال بعض العلماء بفساده، لكن لماذا لم يفسد صومه على الصحيح؟ لأن التفكير ليس بيده، إن نظر فصرف نظره ولم يكرره فأنزل هل يفسد صومه؟ نظر بلا تكرار، وقد جاء في الحديث أن النظرة الأولى لك، فهو لم يعتدي بالنظر ولم يفعل محرم فأنزل لم يفسد صومه. قاعدة، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وتركه واجب، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وتركه واجب. هذا من جهة أن القبلة والمباشرة قد تفضي إلى الجماع أو الإنزال وهو محرم للصائم، فإذا كان هذه القبلة والمباشرة تؤدي إلى هذا المحرم فهي حرام. أما إذا كان يملك إربه ويملك نفسه ولا تؤدي به ذلك فهي جائزة. وتدل عليه أيضا قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع لقوله ولكن لقولها ولكنه أملككم لإربه، يعني فمن خشي أن لا يملك إربه ونفسه فإنه نمنعه من التقبيل والمباشرة سدا للذريعة، وعناية الشارع بدرء المفاسد أكثر من عنايته بجلب المصالح. و قل ما شئت من النوازل التي قد تنزل على هذا، مثلا بعض المغتربين يتصل بزوجته وهو صائم بالصوت والصورة الآن، أليس كذلك؟ وقد تثيره، فحينئذ نقول نمنعك أثناء الصيام لأنه قد يفضي هذا إلى إنزال أو نحو ذلك مما قد تفعله القبلة والمباشرة. طبعا فضلا عن مشاهدة ما تحرم مشاهدته عبر وسائل الاتصال، هذا من باب أولى. يعني إذا كنا نقول في الزوجة التي هي حلال في وقت الفطر هذا الكلام، فغيرها من باب أولى. فملخص هذا الحديث أنه تباح القبلة والمباشرة للصائم، ولكن ذلك مشروط بأن لا يؤدي هذا إلى محرم وهو الجماع أو الإنزال. فمن خشي ألا يحكم نفسه أو لا يتحكم في شهوته فلا يجوز له التقبيل ولا المباشرة. القبلة والمباشرة فيها رخصة، ومنعه من ذلك إن خشينا عليه الوصول إلى المحرم دليل على الانضباط على الأحكام الشرعية والتحرز لها. ويظهر من هذا الحديث سعة فضل الله تعالى في إباحته للاستمتاع بالزوجة بالقبلة والمباشرة من غير إيلاج ومن غير إنزال، وهي مرحلة يعني سابقة لتمام الشهوة التي تفضي إلى الفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال هو حديث ظاهر صحته، وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه هؤلاء الأئمة، واختلف فيه على عدة أوجه، منهم من جعله من مسند شداد أو من مسند ثوبان أو منهما جميعا، وممن صححهما جميعا البخاري وابن المديني، وصححه أحمد عن ثوبان. وبالجملة فالحديث صحيح. نعم، الحديث 18.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم.
هذا الحديث معلول ومتنه فيه نكارة، وإذا تكلم عليه العلماء يعني ذكره الدارقطني بأنه شاذ في المتن والإسناد، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة. ومن نكارته في المتن أنه ذكر أن هذا كان في الفتح، وجعفر كان قد قتل قبل ذلك. قوله في الأحاديث قال احتجم وهو محرم، الحجامة مص الدم من فم الجمجم أو المحجم، فهي مص الدم بالمحجم. واحتجم وهو صائم أي نهار يوم كان صائما فيه. وقوله أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرضا للفطر، أما المحجوم فلما يلحقه من ضعف يجعله عاجزا عن إتمام الصيام، وأما الحاجم فلما تؤديه الحجامة من يعني شفط الدم فقد يصل إلى جوفه. فمسألة الحجامة مسألة فيها خلاف كبير، فالحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، وبه قال الإمام أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر بها، وبعضهم قال بالكراهة. وكان شيخنا بن باز رحمه الله يقول الصواب أن الحجامة ممنوعة من الصائم، وينبغي للمؤمن أن يتجنبها حال صومه أخذا بأحاديث المنع واحتياطا للصوم وخروجا من خلاف العلماء في هذا الموضوع. والأحاديث كما مرت بكم فيها شيء من التعارض، وقد جاءت القواعد الأصولية في منهج الترجيح، فيرجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بهما جميعا. فالحديث الأول والآخر يدلان على جواز الحجامة للصائم، الحديث الأول، والحديث الثاني يدل على تحريمها. فمن رأى إمكان الجمع قال بالكراهة، ومن قال لا جمع فإما أنه رجح الجواز أو رجح التحريم وأيد ما يراه من مؤيدات تقوي قوله. فالفتوى فتوى كبار المشايخ عندنا أنهم يمنعون مثلا التبرع بالدم قياسا على الحجامة، فيقول لا تتبرع. لماذا ما تبرع؟ قال لأن سحب الدم في التبرع يضعف الجسم كالحجامة، فكان الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله يمنعون ذلك. أما التحليل الطبي وهو أخذ عينة قليلة لا تؤثر على صحة الإنسان فالأمر فيها واسع. أما إدخال شيء للجسم فإن كان مغذيا فهو يعني في حكم الأكل والشرب، وإن كان غير ذلك فالمذهب أنه يفطر بكل ما دخل إلى جوفه أو مجوف فيه. والفتوى على أنه لا يفطر إلا إذا أدخل إلى جسمه ما هو مغذيا من مدخله المعتاد، والله تعالى أعلم. خلاص هنا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
حديث فيها شيء من التعارض نأخذ الفتوى، وإلا هذه أحاديث يعني جرى فيها الخلاف الكبير بين العلماء، فالراجح ما ذكرنا، والاحتياط هو القول بالتفطير هو المذهب، وهو اللي عليه فتوى كبار أهل العلم في هذا الزمن. فضل
الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نختم بهذا الحديث، الحديث هذا سنختم به إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري فأكل وشرب، وللدارقطني والحاكم وصححه من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
هذا الحديث أيها الإخوة حديث رواه البخاري ومسلم، زيادها لا قضاء عليه ولا كفارة هذه فيها نظر، لأنها من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وفي حفظه شيء، وهي تخالف الحكم الشرعي، فلا قضاء له فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم هذه الزيادة، وإن كانت توافق الحكم المقرر في الأحاديث السابقة. قوله فليتم صومه أي الصوم الذي دخل فيه فأكل، فإنما أطعمه الله وسقاه أي أن ما أكله وشربه هذا فضل من الله تعالى، وقد أذن له الله فيه ولم يفرط فيه، وقد يسر الله عليه، فهو مما رفع الحرج عنه عز وجل فجعله جائزا في حقه ولا يفطر بهذا الفعل. فمن أكل أو شرب عامدا فقد أفطر بالإجماع، ومن أكل أو شرب ناسيا فليس بمفطر. نعم، ولا قضاء عليه. يعني في قاعدة فقهية تقول إن النسيان والجهل يسقطان الإثم مطلقا، وهذا ظاهر، وإذا كان العذر ممن له الحق منع الفساد. العذر ممن له الحق، فإنما أطعمه الله وسقاه، فلا نفسد صومه لأن الذي عذره هو الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعني نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله غدا الفجر نأخذ الفرائض، وفي المغرب والعشاء نكمل أحاديث الصيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم.